الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورابطهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل الذي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، تعلمون أن الأمة الإسلامية في هذا الزمن، في هذه الحقبة، في هذه الأيام تمر بفترة عصيبة، تحتاج معها أول ما تحتاج إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بموعود الله لها بالتمكين في الأرض والنصر على الأعداء. وهذا كما جاء في آيات كثيرة من كتاب ربنا، وكما جاءت لذلك أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة. لما وفد عليه علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وهو من نصارى العرب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعرف الحيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل علي بن حاتم: أتعرف الحيرة؟ قال علي: قلت لم أعرفها ولكني سمعت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليكمن الله هذا الأمر، ليكمن الله هذا الأمر حتى ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: ولتفتحن كنود كسرى بن هرمز. قال عدي: كسرى بن هرمز؟ كأنه يتعجب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال علي بن حاتم: لمن يرضي له هذا الذي حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت ليست في جوار أحد، ولقد كنت ممن فتح كنود كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل عباد الله أننا في هذه الحقبة وفي هذا الوقت نجد القلوب متزعزعة. أقول هذا لمجلس جمعني ببعض الناس فتكلموا في شأن ما يجري الآن على ساحة الأمة الإسلامية، فقلت فيما قلت: إن الحرب لا بد أن تفرض نفسها، الحرب لا بد أن تفرض نفسها، لأننا لا نتفاوض مع أي ملة من الكفر سوى ملة اليهود وهي معروفة، لا علاج له. ربما لو تفاوضنا مع أي ملة أخرى وثنية كانت أو من أهل الكتاب يصلح التفاوض، أما مع هؤلاء اليهود فمعلوم في تاريخهم أنهم لا علاج لهم سوى القتل والتشريد، ونسأل الله أن يعجل بذلك إنه على كل شيء قدير. ولا بد أن تفرض الحرب نفسها. فقال بعض القائلين: إن اليهود يملك من الأسلحة كذا وكذا وكذا مما لا يملكه المسلمون، وأنه ربما يشير إلى الموضع الذي يريده، لو شاء أن يجعل بعض البلاد بحر يجعل. كلام هوس ودليل على عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى وعدم الثقة بموعود الله، فإن الله عز وجل وعدنا أن ننتصر. وكان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا المثل الأعلى في الثقة بالله عز وجل. أقول هذا لأن كثير من الناس يظن أنه إذا قامت حرب بين المسلمين وبين اليهود، نعم إنه إذا قامت الحرب سيضربوننا الكفر بجميع ملله عن قوس واحدة، هذه لا شك فيه، لأنه ربنا عز وجل هو الذي بين لنا ذلك عنهم. قال: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ووالله ما من مسلم يقاتل كافر إلا جميع الكفر يقاتل ذلك المسلم. ولكن الأمر يا إخوان، الأمر في الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا أقوى سلاح للمؤمنين. المسلمون في حياتهم كلها نعم يعدون ما استطاعوا كما أمرهم الله، وأعدوا لهم ما قال: وأعدوا لهم مثلما أعدوا لكم. إنما قال وأعدوا لهم ما استطعتم. والباقي على الله. هذا الإعداد إنما هو تعبدي فقط لله، ودخول المعارك إنما هي تعبدي فقط لله. الآفة أن المسلمين يدخلون المعارك باسم الوطنية وباسم الحزبية وباسم الحمية، لا يدخلونها من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولو دخلوها كما سأبين بهذه النية، والله لا يخذلهم الله أبدا، وإلا ينصرهم الله وإن كانت معهم ما كانت من الأسلحة. وأنتم الآن تشاهدون هذا الجهاد العجيب، صواريخ ومدافع، مع ماذا يا عباد الله؟ مع حجاب. ومع ذلك لا تستطيع أن تقول إن اليهود انتصروا، لا تستطيع أن تقول ذلك، لأن النصر معناه التمكين، وأنه يسير في الأرض كما يشاء، يتبول منها كما يشاء. وهذا لم يكن لليهود حتى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحاصل عباد الله أنه لا بد من الثقة في الله سبحانه وتعالى، والثقة بموعود الله. هذه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد بعد الجولة الثانية، وحصلت الهزيمة كما تعلمون بالسبب الذي وقع منهم. جاءهم الخبر من قائد جيش المسلمين آنذاك أبو سفيان بن حرب، وكان لا يزال على الشرك. بعث إليهم من يقول لهم إن أبا سفيان قد أعد عدة ثانية وسيأتي ليستأصله. وهم منهمتين، كان الرجل يهادى بين الرجلين، واللذان يحملان الرجل الله أعلم بحالهما في ذلك الوقت، انهماك وضعف ما بعده ضعف. فجاءوا وقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بماذا يا عباد الله؟ انقلبوا، انقلبوا بخزي، انقلبوا بهزيمة، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، انقلبوا بنعمة ممن من الله وفضل ممن من الله سبحانه وتعالى. لا تظنون أن الأمر هكذا، يدعون الله إلى الإيمان ثم بعد ذلك يطردنا لأعدائنا غنيمة. لا والله، اقرأوا تاريخ الإسلام، اقرأوا تاريخ الإسلام. لكن الأمر يحتاج إلى الثقة بالله والثبات. وكأي من نبي قاتل معه، قاتل معه أي صنف من الناس عباد الله يقاتل معه؟ ربان. وكأي من نبي قاتل معه ربانيون ربيون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون جمع رباني، عبد رباني لله سبحانه وتعالى، لا يعرف إلا الله عز وجل ربه ومعبودا له، يحقق العبودية لله، ثم بعد ذلك ينطلق حيث أمره الله، فلا يخاف أحد إلا الله، لا يخاف كما يخاف هؤلاء ضعاف الإيمان الذين تزعزعت في قلوبهم الثقة بالله وبموعود نصر الله سبحانه وتعالى. لا يخاف مثل هؤلاء الذين يخوفهم الشيطان بأوليائه، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. يقول انضموا إخوان قبل استطاعتكم جزاكم الله خير، فلا تخافوهم وخافون إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عباد الله، تذكرون غزوة الخندق؟ تلك الغزوة التي تآلبت الأحزاب، أحزاب الكفر كلها، لتضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صوت واحدة ويستأصلوه وينهوا هذه الدعوة التي فرقت بينهم كما زعموا. تجمعوا كلهم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموقف عصيب وشديد، وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صور لنا هذا الموقف في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هل السلاح هذا يعده أحد من المسلمين؟ السلاح الذي ذكره الله عز وجل في القرآن هل يملكه أحد من الأعداء؟ لا. هل يعده أحد من المسلمين؟ لا والله، مع أنه مطلوب الإعداد، وذلك بأن نكون عباد الربانيين. فينذرنا الله عز وجل بمثل هذا السلاح. إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. انظروا إلى هذا التصوير عباد الله. جاءوكم من فوقكم من مكة والحجاز، ومن أسفل منكم من نجد، يعني حصار على المؤمنين على هذه المدينة، القرية المدينة النبوية الصغيرة، آلاف مؤلفة من الجيوش يحاصر هذا المجتمع الرباني الصغير. هذا المجتمع لا حول له في هذه الحالة ولا قوة إلا بالله، إلا أنه أخذ بالأسباب التي أمره الله بها، وأعدوا لهم ما استطعتم. فكان حفر الخندق فقط، هذا الذي استطاعه النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وأصحابه. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. انظر إلى حالة الصحابة، والله عز وجل هو الذي يصورها. ألا يعلم من خلق؟ يقول وإذ زاغت الأبصار، أبصار دخلت الجنة من شدة الجوع وشدة البرد وشدة الخوف والقلق، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا الظن السيء، كما سنعلم انما هو ظن اليهود، ظنوا ان الله لا ينصر دينه ولا ينصر اهل الايمان، ظنوا ذلك. وتظنون بالله الظنون، يقول الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الوقت العصيب كان الفريقان، فريق المؤمنون حينما راوا الاحزاب، هذا ما وعدنا الله ورسوله وخلق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما فريق المنافقين فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فاحذر أن تكون في هذه الأيام من هذا الصنف يا عبد الله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل. أذكر والله حكاية حكاها لنا بعض مشايخنا في بلاد الحجاز، قال إنه لم أول ما اخترعت هذه الطائرات وكانوا أعلنوا بريطانيا أنها ستغزو بلاد الحجاز، قال الشيخ نحن نستطيع أن ندفع عنهم، أن ندفعهم وأن نقاتلهم، إلا أنهم عنده سلاح يسمى الطائرة يكون فوقنا، ما نستطيع أن نفعل معه شيء. هذا شيخ يقول لبعض جلاد الجالسين ويسمعون منه. فقال رجل بدوي قال بفطرته يا شيخ هذه الطائرة فوق الله أم الله فوقها؟ قال الله فوقها. قال ما عليك، هذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك، ينصر من يشاء ويهزم من يشاء سبحانه وتعالى. هذه في هذا الوقت العظيم عباد الله في غزوة الخندق، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله حالة عجيبة ذكرها الإمام أحمد في مسنده، وذكرها ابن حجر في الفتح وحسنها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبحر الخندق في مكانه جاءه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه وقالوا يا رسول الله اعترضتنا صخرة كلما ضربنا فيها لا يعمل فيها الضرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وجاء على الصخرة ورفع المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فانكسر ثلث الصخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الخمس من مكانها. ثم رفع المعول وضرب الثانية فانكسر الثلث الثاني فقال الله أكبر أعطيت خزائن كسرى والله إني لأنظر إلى المدائن وإلى قصرها الأبيض من مكان هذا. نسأل الله أن يدمر القصور الزين إنه على كل شيء قدير. ثم ضرب الثلث الثالث عليه صلوات الله وسلامه ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأنظر إلى صنعاء من مكان هذا. أي ثقة هذه بالله عباد الله؟ هل تحقق هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والله قد تحقق له على التمام وأكثر من هذا بعد ذلك. تحقق له على التمام. اسألوا التاريخ، اسألوا من كتب هذا التاريخ من الكفار، لا تسألوا المسلمين لعلكم تقولون إن المسلمين يروجون لأنفسهم، لكن اسألوا المستشرقين الذين كتبوا هذا التاريخ وتلك السيرة، يحكون لكم هذا الواقع من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد فتح الشام عليه الصلاة والسلام وسلامه، فتحت له الشام وملك مفاتيحها، وفتحت له اليمن وفتحت له فارس عليه صلوات الله وسلامه. فيا عباد الله، نحن لا نحتاج إلى من يصدق ولا نحتاج إلى من يزعزع العقائد في قلوب المسلمين، إنما نحتاج من يقوي عقائد المسلمين ومن يبين وعود الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وأن وعد الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يقع، سواء نحن الذي جرى على أيدينا أم كنا فاشلين في تعاملنا مع الله فيستبدل الله غيرنا. هذه سنة الله، قالها الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إن الله على كل شيء قدير، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وما ذلك على الله بعزيز. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تدرون ايه معنى يحبهم ويحبونه عباد الله؟ يعني مطيعين لله طاعة كاملة. وكل من أتى محبوبات الله فإن الله عز وجل يحب كل من أتى محبوبات الله. الله يحب منك أن توحده، ويحب منك أن تحمده، ويحب منك أن تمدحه، ويحب منك أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ويحب منك أن تجتنب محارمه وأن تأتي ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه. إذا أنت فعلت ذلك كنت أنت حقا محبا لله سبحانه وتعالى. والجزاء عند الله من جنس العمل، فالله عز وجل يحبك كما أحببته. الجزاء عند الله من جنس العمل، الله يحبك كما أحببته، بل إن الله سبحانه وتعالى ينزلك منزلة عظيمة لا تخطر لك على بال إن كنت من أهل هذا الحب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب الأدب في باب التواضع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي والأنف، قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. انظر إلى هذه المنزلة العظيمة التي يبينها الله عز وجل لمن يحبه. يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قصد نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. انظر الله عز وجل ينزلك منزلة عظيمة. وما ترددت عن شيء، يقول شيخ الإسلام تيمية: حقيقة التردد بالنسبة للرب عز وجل إرادتان متقابلتان. فالله سبحانه وتعالى أحب هذا العبد لأن العبد هذا أحب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنزل هذا العبد منزلة عظيمة، فأصبح الله عز وجل يحب ما يحبه هذا العبد ويكره ما يكره هذا العبد. فالعبد يكره الموت وكلنا نكره الموت، فالله يكره الموت لهذا العبد تبعا لكراهية العبد له. العبد لما كره الموت كره الله له الموت تبعا لكراهية العبد له. لكن الله عز وجل يغلب لعبده الجانب الأنفع له فيقبضه إليه ليكون عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. عباد الله، لا بد من الثقة في الله واليقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا يحقق لنا النصر. إلا أن هناك أسبابا لهذا النصر سأقولها بعد جلسة الاستراحة على جهة السرعة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، لا يمكن أن نطمع في النصر بدون اتخاذ أسبابه، فالطمع في النصر مع عدم وجود الأسباب كالطمع في الولد مع عدم وجود الزوجة. رجل أعزب يتمنى الولد وليس له زوجة، هذا كالذي يطمع في النصر وليس عنده من أسباب النصر شيئا. أولى هذه الأسباب عباد الله الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا بد من الإخلاص لله. إذا حمى ووقع قدر الله عز وجل وأذن الله عز وجل بحروب بين المسلمين وأعدائها، لا بد لجيوش المسلمين أن تدخل الحروب لا من أجل دفاع عن أرض، ولا من أجل حمية، ولا من أجل أن تحصل على مياشين ولا غير ذلك. إنما واجب عليها أن تدخل لإعلاء كلمة الله. فكل شيء سوى هذا السبب هضر عند الله، يجعله الله عز وجل هباء منثورا. والله ولو قامت به الدول كلها يجعله الله هباء منثورا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم جواب مانع كامل: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. هذا فقط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ولا يتعارض ذلك عباد الله مع قتال الدفاع، فقتال الدفاع فيما إذا دخل عليك عدو، إنما هذا جهاد في سبيل الله هذا شيء، وقتال الدفاع شيء آخر. دخل عليك عدو في بيتك يريد أن يأخذ مالك فأنت تدفعه من أجل أن لا يأخذ مالك فقتلك، أنت شهيد فقتلته وهو في النار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نخلص، الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لا بد من هذا. ولا بد من جنود المسلمين أن يعلموا هذا المبدأ حتى لا تكون لهم الخسارة في الآخرة. الأمر الثاني عباد الله صدق العزيمة، صدق العزيمة الذي يحقق هذا الإخلاص، فبدون عزيمة لا يقع الأمر. واحد يقول أنا أخلص لله في الجهاد، لكن قاعد ما يجاهد في سبيل الله، ما عنده صدق عزيمة على ما قال، فلا بد من صدق العزيمة. الأمر الثالث عباد الله وهو للأمة عامة الإقلاع عن المعصية، فإن المعصية والله الذي لا إله غيره هي سبب الخذلان في الدنيا وفي الآخرة، سبب خذلان الناس في الدنيا والآخرة، فلا بد أن نقلع عن المعصية عباد الله. وقد ضرب الله لنا مثلا بأفضل جيل جاء في الإسلام، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء بسيط كانوا فيه متأولين. قال لبعض جيش أحد من المسلمين حينما أوقفهم على سفح الجبل: لا تبرحوا مكانكم هذا وإن تخطفتنا الطير. فانتصر المسلمون وهم يجمعون الغنائم، قال بعض هؤلاء من وقف على سفح الجبل: إنما كان الأمر والمعركة دائرة، أما الآن فقد انتهت المعركة. وندم فكان من وراء ذلك أن جاء خالد بن الوليد وكان لا يزال على الكفر، ففعل ما فعل في المسلمين وقتل منهم ما قتل هو ومن معه من جيوش الكفر، فكانت الهزيمة بسبب هذه المعصية. قال الله عز وجل فيها: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأرض وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، رأيتم النصر بأعينكم وتجمعون الغنائم، لكن شؤم المعصية كان من ضرائه ما كان. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. يقول هذا لمن؟ لمن؟ لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنكم من يريد الآخرة، لكن هل رفع الله يده عنهم؟ لا والله، ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين سبحانه وتعالى. هذا فعل الله مع المؤمنين، حتى إذا وقعوا فيما وقعوا في مخالفة الله لا يدعهم الله سبحانه وتعالى لأعدائه، إنما ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فهذه معصية واحدة فعلت بالمسلمين ما فعلت، فكيف بالمعاصي التي نحن فيها عباد الله؟ القبور التي تشد إليها الرحال ويدعى أصحابها من دون الله ويعظم ويطاف حول قبورهم، والله هذه المعصية وحدها كافية أن الله يسخطنا ويرفقنا ولا ينظر إلينا، هذه وحدها كافية لذلك، شرك بالله والعياذ بالله. ثم عدد من ترك صلاة وإفطار في نهار رمضان وعدم إيتاء الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى وترك الحج، ومن هم قادرون على إتيانه، كل ذلك عباد الله معاصي واقعة وترخيص لقمور في بلاد المسلمين. وما أكثر القرى السياحية الآن التي يحدث فيها الحظر والفجور في بلاد المسلمين. ماذا تنتظرون عباد الله من ربكم؟ ماذا تنتظرون؟ معصية واحدة، صحابة ظلت تضرب كفا على كف وتقول: أن هذا؟ كيف أصدنا بهذا بعدما انتصرنا؟ ما قال الله عز وجل ردا عليهم: أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، من أجل هذه المعصية الصغيرة التي نحتقرها نحن الآن ولا نعطوها من المعاصي. فانظر معاصينا نحن الآن، كيف معاصينا هذه؟ وحدث عن التلفاز ولا حرج الذي دخل البيوت وأفسد القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. كذلك عباد الله، من أسباب النصر ألا نعجب بأنفسنا، ألا نعجب بأنفسنا، فإن العجب بالنفس سبب من أسباب الهزيمة. ولا أريد أن أطيل عليكم، فأنتم تعلمون ما وقع للمسلمين في أحد بسبب هذا الذنب. أعجبتكم كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا. نعم نعم، غزوة حنين، نعم، لم تغني عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهربوا وولوا، لولا أن الله عز وجل كما قلت لكم أن تثقوا بالله أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لا يدعهم أبدا، لأنهم استجابوا لله والرسول. إذا كانوا مؤمنين ووقعت منهم هفوة، لا بد أن يبين الله عز وجل لهم هذه الهفوة وهذا الذنب حتى يحذروه بعد ذلك. ولذلك قال الله لهم في أول ما قال في هذه الغزوة، ما قال لهم إذ أعجبتكم كثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لا، رجعهم إلى الماضي، انظروا ماذا كنتم، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، كنتم 313 في غزوة، والعدد والعدة لا شيء، خرس واحد للمقداد في الأسود، والكفار ألف راشدين، ومع ذلك ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فما الذي حدث لكم؟ كيف تعجبون بكثرتكم؟ هل أنتم تنصرون بذاتكم؟ لا والله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ليس المسلمون يفقهون ذلك، ليس المسلمين يفقهون ذلك، ليس هم يفقهون ذلك عباد الله. الأمر الخامس والأخير من أسباب النصر عباد الله، إعداد العدة كما بينا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد من إعداد هذه العدة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال: ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بما ينتصرون بهذا الرمي؟ صواريخ قذائف، قذائف، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في زمنه: بل إن هذه الإعداد لا بد من التدريب عليه، لا بد أن تدرب عليه جيوش المسلمين في حالتي السلم والحرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بذلك، وقال: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، أي ستفتح عليكم بلاد ويكفيكم الله الرزق، فربما قعدتم عن جهاد فلا تحتاجون إلى جهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يمنعن أحدكم أن يلهو بأسهمه، يقعد كده ينتهي الأسهم ويضرب نفسه عليها، لا يتركها، فإن الأمر قد يحدث فيه ما لا يتوقعه الإنسان. فهذا واجب على الجيوش، أن تكون في حال التدريب مستمر في وقت السلم ووقت الحرب. وقت السلم حتى يتوقع من أعدائه شيء. وهل لليهود عهد؟ هل اليهود عهد عباد الله؟ والله ما كان ينفعهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان مجرد ما ينفذون العهد ينفذ فيهم الحكم، ينفذ فيهم الحكم كما نفذوا. يعني انظروا في غزوة الخندق، الله عز وجل قال ممتنا على المؤمنين بعدما تآلمت عليهم الأحزاب: ربهم ربنا الصائبين، حزن الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ورد الله كيد الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم أشار إلى هؤلاء الذين عاونوهم وظاهروهم وهم اليهود، فقال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني يهود بني قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهذا، وهو واقع إن شاء الله، سيقتل المسلمون فريق ويأسرون فريق. وقد حدث هذا في حرب العاشر من رمضان ورأيناه بأعيننا، فريقا تقتلون حينما رجعنا إلى الله، وخرج العلماء الربانيين إلى الناس يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونزلوا إلى الجيوش يدعونهم ويحثونهم على الجهاد في سبيل الله، فكان الأمر أن وقع النص: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. اللهم عجل بهذا إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل بهذا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم أفرغ عليهم الصبر. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على أعدائهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي محمد. واقم الصلاة.